أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا اليوم في كتاب الصلاة من سنن أبي داود يتعلق بالأبواب من 77 إلى 92، وهذه الأبواب تتحدث عن ثياب المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، فإن الصلاة لها زينة أمر الله تبارك وتعالى بها بقوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فدرس اليوم يتعلق بزينة الصلاة، وأن الإنسان في صلاته يهتم بثوبه لا كما هو حال أكثر الناس الآن، يأتون المساجد بما يتفق لهم من الثياب، فإذا ذهبوا إلى أعمالهم أو إلى مقابلة أحد الأشخاص الوجهاء فإنه يلبس أحسن ما عندهم، وهذا يعني شيء معكوس، فإن الله تبارك وتعالى هو أحق من يتزين له سبحانه وتعالى. فيجب على الرجل وعلى المرأة إذا قام أو قامت إلى الصلاة أن تأخذ زينتها بما أمر به شرعنا المبارك. قلت شروط صحة الصلاة: دخول الوقت، وهذا أخذناه قبل في باب المواقيت، واستقبال القبلة، وهذا أخذناه في أبواب المساجد، وستر العورة، وهذا هو درس اليوم، وطهارة الثوب والبدن والمكان، وهذا تم دراسته في كتاب الطهارة. ثم النية، فهذه شروط صحة الصلاة. نقول أولا: هناك فرق بين ستر العورة وزينة الصلاة. فالمعهود في الكتب أنه يقال ستر العورة، والأولى أن يعبر بزينة الصلاة، إلا أننا عندما نقول شروط فإذا يكفي أن نقول ستر العورة، لأن ستر العورة هو الشرط، وأما زينة الصلاة فتشمل ستر العورة التي لا تصح الصلاة إلا به وزيادة. فإذا زينة الصلاة أعم وأكمل من ستر العورة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ماذا كانوا يفعلون في الجاهلية؟ كانوا يعني كالبهائم، فكانوا يطوفون حول البيت عراة، كان الرجال يطوفون بالنهار عراة، والنساء يطوفن بالليل عراة. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قد أتى هؤلاء بالطمات من الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم ابتدعوا في دين الله عز وجل، فقالوا: هذه ثياب أعصينا الله عز وجل فيها فلا نطوف بها. فكانوا يعني ينزعون ثيابهم ويطوفون عراه. وكانت قريش الذين هم الحمص كانوا هم المستأثرين بالثياب، فإذا الحمص أعطوا إنسانا ثوبا يعني طاف به، فإذا لم يجد ثوبا طاف يعني عريانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فإذا الآية والحديث دالان على يعني وجوب ستر العورة. وهناك من العلماء من يقول إن ستر العورة واجب وليس بشرط، هذا قول لبعض المالكية ورجحه الشوكاني وكذلك الألباني. فهؤلاء يقولون ستر العورة واجب وليس بشرط لعدم وجود الدليل الدال على الشرطية، والصحيح أنه شرط، الصحيح أنه شرط، هو قول جمهور العلماء. فقول جمهور العلماء أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن كان قادرا على ستر عورته ومع ذلك صلى بلا ستر فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد. ومن أدلة الجمهور كما سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فيعني كان الخمار وهو من ستر عورة المرأة كان شرطا لقبول هذه الصلاة. وعورة الرجل المغلظة هي السوأتان، هذه العورة المغلظة، وما بين السرة والركبة عورة، وما بين السرة والركبة عورة، ولكنها عورة يعني مخففة ولا تدخل السرة والركبة في العورة وإنما ما بينهما. ثم قد جاءت يعني وقائع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كشف عن فخذه بوجود يعني بعض أصحابه، فنقول إنما كان هذا للحاجة أو بدون قصد، إنما كان هذا للحاجة أو بدون قصد، ولا يدل هذا على أن يعني على أن الفخذ ليس بعورة، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما علقه البخاري في صحيحه الفخذ عورة، الفخذ عورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات والله تعالى، طبعا هذا كلامه يبين أن هناك فرقا بين ستر العورة وبين زينة الصلاة، قال والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فعلق الأمر بالزينة لا بستر العورة، لأن الله عز وجل قال خذوا زينتكم ولم يقل سبحانه وتعالى استروا عوراتكم، فعلق الأمر بالزينة لا بستر العورة إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا كله بيان لأخذ الزينة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. لو جاء إنسان واتزر لبس إزارا فقد ستر عورته، فقد ستر عورته، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الثوب إذا كان واسعا أن يجعل منه شيئا على عاتقه. لماذا؟ لأن هذا من زينة الصلاة. ولو كان يعني ستر العورة كافيا، لو كان ستر العورة كافيا لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء. كذلك إذا لبس الرجل سراويل فقد ستر عورته، ومع ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، وذلك لما فيه من ترك التزين، فإن الله أحق من يتزين له. ثانيا ما يتعلق بعورة المرأة، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فكل شيء في المرأة عورة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة إلا الوجه والكفين. وهذا الاستثناء دل عليه قوله تعالى: إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الوجه والكفان. والأدلة من السنة تدل على هذا، تدل على أن الوجه والكفاء، أن الوجه والكفين يعني ليس من العورة. فمن ذلك حديث المرأة الحسناء، حديث المرأة الحسناء التي كانت يعني تصلي مع الرجال، فكان يعني رجال يتأخرون يصلون في الصفوف الأخيرة حتى إذا سجدوا يعني نظروا إليها، نظروا إليها وهم يعني ساجدون، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني في الصفوف الأولى، ولقد علمنا المستأخرين. فكيف عرفوا أن هذه المرأة حسناء؟ لأنها كانت تكشف عن وجهها، ولو كان الوجه يعني عورة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستره في الصلاة وغيرها. ومن الأدلة أيضا حديث الخثعمية، حديث الخثعمية بعد رمي جمرة العقبة: جاءت امرأة من خثعم، امرأة وضيئة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه الفضل ابن العباس وكان وضيئا أيضا، فجعلت المرأة تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إلى المرأة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يدير وجه الفضل إلى الجهة الأخرى كلما نظر إليها. فنتأمل في هذه القصة، فلو كان وجه المرأة عورة، وهذا كان بعد التحلل بعد رمي جمرة العقبة، حتى ما يقول الإنسان إن هذا كان في الحج، والمرأة في الحج يعني مأمورة بكشف وجهها، وهي ليست مأمورة بكشف وجهها وإنما هي يعني منهية عن النقاب، فنقول هذا كان بعد رمي جمرة العقبة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذه المرأة أن تغطي وجهها، ما قال للمرأة: يا أيتها المرأة غطي وجهك، وإنما كان يصرف وجه الفضل، لأنه لا يجوز للرجال أن ينظروا إلى النساء. وقوله تعالى أيضا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم. فعلم أن النساء يكشفن يعني وجوههن، ولذلك أمر الله تعالى الرجال يعني أن يغضوا من أبصارهم. وأيضا حديث يعني سفعي الخدين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ويذهب إلى النساء يعظهن، فقامت امرأة يعني سفعاء الخدين، يقول بلال: فقامت امرأة سفعاء الخدين، فكيف عرف أنها سفعاء الخدين؟ والأدلة على ذلك يعني كثيرة، كما في كتاب الجلباب للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالمهم أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. وليس معنى هذا يعني أن المرأة لا تغطي وجهها وكفيها، بل يندب لها هذا، فإذا يندب لها هذا، يستحب لها هذا، ولكن لا يجب عليها. فإذا يندب لها هذا، يستحب لها هذا، وخاصة في زمان الفتن، إلا أن يعني الوجه والكفين يعني ليس بعورة. ولا بد يعني من الصلاة بخمار، هذا كله بالنسبة للمرء، وإلا فالصلاة غير مقبولة. ولا يجوز أن تكون ثيابها شفافة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة هؤلاء النساء في آخر الزمان: كاسيات عاريات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إلعنوهن فإنهن ملعونات، فإنهن ملعونات. فيجوز للمسلم وللمسلمة إذا رأوا امرأة يعني متبرجة تفتن الناس، فيجوز أن يعني أن يلعنها، ولكن لا يلعن عينها، وإنما يلعن عمومها، فيقول مثلا: لعنة الله على المتبرجات، لعنة الله على الفاسقات. وأما أن يلعنها بعينها فلا، لأن الإنسان يعني لا يدري بما يختم لها. ويجب عليها أيضا على المرأة أن تطيل ثوبها شبرا. فإذا من بعد الكعبين تطيل المرأة ثوبها شبرا، والشبر معروف. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إذا يعني تنكشف أقدامهن، تنكشف أقدامهن، وذلك مثلا عند السجود. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرخينه يعني ذراعا، والذراع هو شبران، الذراع يعني شبران. فقال: يرخينه ذراعا ولا يزدن، لأنها إذا زادت على الذراع فيدخل هذا في باب الجر خيلا. فهذا فيما يتعلق ب يعني بعورة المرأة وزينة المرأة في صلاتها. ثالثا، مجمل أحكام هذه الأبواب. فتضمنت هذه الأبواب يعني مجموعة من الأحكام. الحكم الأول أن العبد المسلم في صلاته يتزين للصلاة، فيصلي في قميص وإزار، أو في قميص وسراويل، أو في إزار ورداء، يعني يصلي في ثوبين. فمن زينة الصلاة أن يصلي الرجل في ثوبين، لا يكتفي بأن يصلي في ثوب واحد، لا يلبس مثلا فقط القميص وليس تحته شيء، أو يلبس مثلا الإزار وليس معه رداء، وإنما يصلي في ثوبين، لأن هذا من التجمل في الصلاة. إلا أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يجد. فإذا لم يجد إنسان إلا ثوبا واحدا فيجوز له أن يصلي فيه، ولكنه حينئذ يخالف بين طرفيه. طبعا هذا الثوب الغير مفصل، يعني إنسان عنده قطعة قماش مثلا ليس عنده إلا هي، فإذا يضعها على كتفيه ويخالف بين طرفيها، يجعل الطرف الأيمن على منكبه الأيسر والطرف الأيسر على منكبه الأيمن، هذا معنى المخالفة. لماذا؟ حتى إذا ركع وسجد لا تنكشف عورته، هذا معنى المخالفة بين الطرفين. وهو الذي بمعنى الاشتمال، يشتمل به، وهو بمعنى التوشح، يتوشح به أو يلتحف به، هذه كلها معاني يعني واحدة. فإذا يخالف بين طرفي، يشتمل به، يتوشح به، يلتحف به، هذه كلها بنفس المعنى، هذه كلها بنفس المعنى. إلا أنه لا يشتمل يعني اشتمال اليهود، لا يشتمل اشتمال اليهود. وصفة هذا الاشتمال يعني أن يجمع الثوب يعني على كتفيه ولا يهتم بستر عورته، هذا معنى اشتمال اليهود. فيعني يهتم أحدهم بجمع الثوب على كتفيه وعلى بطنه ووسطه، ولكنه يعني لا يهتم بستر عورته. وإذا كان الثوب ضيقا، إنسان يعني ليس عنده إلا ثوب واحد وما يكفي أن يشتمل به، فنقول في هذه الحالة يتزر به ولا غير، يتزر به، يشده على وسطه ويكون إزارا ويصلي على حاله. الحكم الثاني: لا يضر إذا صلى الرجل وامرأته بجانبه. لو كانت المرأة مثلا قاعدة بجنبه أو نائمة وهو يصلي فجاء يعني شيء من ثوبه عليها، فإذا هذا لا يضره، كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم الثالث: من أسبل ثوبه في صلاته فليس من الله عز وجل في حل ولا حرم، ليس في حل يعني من ذنوبه، فهذا ذنب عظيم. فليس من الله عز وجل في حل، يعني ليس في حل من ذنوبه. طيب ولا حرم، شو معنى ولا حرم؟ يعني لا يحفظه الله عز وجل من سوء أعماله، لأن اللي في الحرم محفوظ. فالذي يسبل ثوبه ليس من الله عز وجل في حل ولا حرم، ومع كل هذا فصلاته صحيحة، لأنه عصى في فعل ليس خاصا بالصلاة وهو الإسبال. فالإسبال محرم سواء يعني كان بخيلاء أو بغير خيلاء، إن كان بغير خيلاء فهو محرم وصاحبه له النار، وإن كان بخيلاء فعذابه أشد، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي. فإذا الإسبال محرم في الصلاة وخارجها، ومن فعل هذا في الصلاة فله يعني هذا الحديث كما سيأتينا، فليس من الله عز وجل فيه حل ولا حرم. الحكم الرابع: تصلي المرأة في ثوب يسترها ولا يكشف قدميها، وذلك بأن تجعله يعني شبرا أو ذراعا، وبخمار يغطي رأسها. فإذا يعني ثوب المرأة في الصلاة هو ثوب يسترها وخمار على رأسها بلا تجسيم، هذا أهم شيء، وهذا يقع فيه كثير من النساء، تغطي رأسها يعني تلف الخمار على رأسها ولا تدليه على كتفيها إلى وسطها، فتصبح مجسمة، يظهر كتفها ويظهر يعني صدرها، فهذا لا يغني عنها، بل لا بد من خمار يعني يغطي رأسها بلا تجسيم لصدرها أو كتفيها، وذلك بأن ينحدر من الرأس على الجسم، بأن ينحدر من الرأس على الجسم كما هو معروف في خمر النساء. والأكمل أن يكون تحت الثوب سراويل ونحوه، فإذا الواجب عليها هو ثوب يعني يستر بدنها ويغطي قدميها، ثم خمار على رأسها. فإذا لبست يعني تحت الثوب شيء آخر من سراويل أو غير ذلك، فهذا أكمل لها لما ذكرنا يعني من استحباب الصلاة في ثوبين. الحكم الخامس: لا يجوز السدل في الصلاة. السدل غير الإسبال، الإسبال عرفناه وهو إطالة الثوب يعني من الكعبين إلى تحت، ولا حق للكعبين في الإزار، فلا بد من إظهار الكعبين. وأما السدل في الصلاة، السدل في الصلاة فهو يعني اشتمال اليهود الذي ذكرناه الآن. يأتي الإنسان بثوب ويجعله على كتفيه ولا يهتم بوسطه، فيكون ذلك يعني مدعاة إلى يعني كشف عورته، هذا هو السدل. فلا يجوز السدل في الصلاة ولا أن يغطي الرجل فاه، ولا أن يغطي الرجل فاه، فلا يجوز للرجل في صلاته أن يغطي يعني فمه. الحكم السادس: يكره الصلاة في شعر النساء. وشعار المرأة هو الثوب الذي يعني يلامس بدنها، فإذا لبست المرأة ثوبين فالذي يكون بالداخل هو شعار، والذي يكون فوقه يكون دثار، فهذا الشعار يعني قبل غسله يعني يكره للرجل أن يصلي فيه. الحكم السابع: الأصل في الصلاة إرسال الثياب والشعر ليسجد مع الإنسان، فالإنسان لا يكف ثوبا ولا يكف شعرا، ولذلك لا يجوز له أن يعقص شعره وضفائره، بل يرسلها حتى تسجد معه. الحكم الثامن: جواز الصلاة في النعال مخالفة لليهود، لأن طبعا النعال يعني من جملة اللباس، فيعني يجوز الصلاة في النعال مخالفة لليهود، ولا يجوز للإنسان أن يرغب عن هذه السنة. فإذا كان الأيسر له أن يصلي في نعاله، كأن يكونوا مثلا مسافرين ونزلوا على طريق يصلون، فإذا لا يأنف ويعني لا يزهد في هذه السنة أن يصلي في نعليه. الحكم التاسع: إذا خلع الرجل نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، كما يحصل الآن في الحرمين وفي المساجد، فإذا خلع الرجل نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، فلا يضعهما عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره. فإذا متى يضع عن يساره؟ إذا لم يكن على يساره أحد، فإذا لم يكن على يساره أحد فيجوز أن يضع النعلين عن يساره، وإنما يضع بين رجليه، فإذا لا يضع عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، وإنما يعني يضع النعلين بين رجليه، وكذلك لا يضعهما مثلا أمامه فيتأذى بهما الناس ولا يضعهما خلفه فتكون أمام غيره وهكذا. المهم أنه لا يؤذي الناس يعني بنعاله. الحكم العاشر: لا بأس بالصلاة على الخمرة وهي السجادة ونحوها، ولا بأس بالسجود على الثوب المتصل بالإنسان. إنسان لابس غطرة مثلا أو امرأة لابست خمار، فمثلا يعني ما بتتحمل مثلا ربما رائحة الموكيت إذا كان له رائحة أو كذا، فوضعت يعني شيء من خمارها تحت وجهها، فهذا ثوب متصل. وأما الثوب المنفصل فهو معروف يكون يعني غير مرتبط بالمصلي، فإذا يجوز السجود على الثوب المتصل والمنفصل. وإن كان مباشرة الأرض بالسجود تواضعا وخشوعا، يعني إذا استطاع الإنسان أن يباشر الأرض فهذا يكون من باب التواضع والخشوع. وفي ذلك حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1792، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم ضرة. تمسحوا بالأرض يعني مباشرة الأرض والتراب عند السجود. فهذا مجمل يعني هذا الدرس. وأما الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله عليه، قال: باب جماع أثواب ما يصلى فيه. باب جماع أو جماع أثواب ما يصلى فيه. فعقد لنا أبو داود رحمة الله عليه هذه الأبواب لبيان يعني ما يتعلق بثوب المصلي. الحديث الأول في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ لكلكم ثوبان، يعني فهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إجازة الصلاة في ثوب واحد. فإذا لم يكن عند الإنسان يعني إلا ثوب واحد فيصلي فيه. الذي بعده في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. فإذا صلى الإنسان في ثوب واحد وكان واسعا فلا يكفي أن يتزر به، بل يلتحف به فيجعله على كتفيه، ثم يعني يتركه حتى يعني يغطي بدنه. فإذا كان الثوب الواحد فإذا لا يكفي أن يتزر به إلا إذا كان ضيقا، فما في حيلة إلا الاتزار. وأما إذا كان واسعا فلا بد أن يجعل يعني شيئا منه على عاتقه على منكبيه. طيب إذا لم يفعل يعني كان الثوب واسعا ويعني لم يجعل شيئا منه على منكبيه وعاتقيه، فطبعا مذهب الجمهور أن صلاته صحيحة. ومذهب الإمام أحمد وبعض السلف أن صلاته باطلة. فخروجا من خلافهم فالإنسان لا يفعل هذا، لأنهم هنا اختلفوا في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا النهي يعني يقتضي الفساد والبطلان، أم أنه مجرد نهي يعني يأثم مخالفه مع صحة فعله؟ فمن أجل هذا يعني اختلفوا في هذه المسألة. الذي بعده في البخاري من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم في ثوب، أي في ثوب واحد، فليخالف بطرفيه على عاتقيه. وقد عرفنا هذا، فإذا يخالف بطرفيه على عاتقيه يعني يجعل شيئا منه على عاتقيه، ولا يكفيه أن يتزر به إلا إذا كان ضيقا، الذي بعده في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا، مخالفا بين طرفين على منكبيه. فإذا يعني صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد قولا وفعلا، قولا وفعلا. ولذلك لما أنكر بعضهم على جابر بن عبد الله أنه صلى في ثوب واحد فقال له لما فعلت هذا؟ قال يعني ليراني الأحمق يعني مثلك. فأراد يعني جابر رضي الله عنه أن ينكر عليه اعتراضه هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. الذي بعده حديث صحيح، وهو حديث يعني طلق ابن علي قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزاره، إزاره أطلق إزاره يعني حله، طارقا أو طارق به رداءه، طارق به رداءه يعني وضعه على ردائه، فاشتمل بهما يعني بدل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم متزرا ومرتديا فأخذ يعني إزاره وطبقه على ردائه فجعله ثوبا واحد فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أنقض الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين؟ فإذا يعني ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما وجه، من قوله ومن فعله، ويعني إجابة على سؤال سائل، إجابة على سؤال سائل. الباب الذي بعده باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، وهذا أيضا من الاشتمال، وهذا من الاشتمال، فيشتمل بثوبه يلتحف به يعقده في قفاه، المهم أنه يثبته، يثبته حتى إذا ركع أو سجد لا يقع فتنكشف عورته. وذكر في الباب حديثا واحدا وهو في الصحيحين عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كأمثال الصبية. فإذا لما كان الثوب يعني ضيق، فيعني طبعا إذا كان ضيق يعني زاد عن الحد فإذا لا يكفي إلا الاتزار به. طيب خلينا نقول متوسط، فإذا يعني يجعله أو يعقده على رقبته، يعقد طرفيه على رقبته، وأما إذا كان واسعا فيلتحف به. فهذه ثلاث مراتب، إذا كان ضيقا، إذا كان ضيقا زائدا عن الحد فلا يمكنه إلا أن يتزر به، يجعله إزار. إذا كان متوسطا فإذا يعني يعقده على قفاه ويستر به بقية بدنه، يعقده، وإنما عقده لماذا؟ لأنه يعني متوسط الطول، لما هو متوسط الطول فهو يعقده حتى لا يقع. طيب إذا كان فضفاضا واسعا فإذا لا يلزمه أن يعقد، وإنما يكفيه أن يشتمل به ويخالف بين طرفيه لأنه لن يقع، لأنه واسع، لأنه واسع. فهذا الحديث محمول على الحالة المتوسطة. فعندنا في الثوب يعني نعيد مرة أخرى، الثوب يعني ثلاثة أحوال، ضيق هذا يتزر به، متوسط هذا يعني يعقده، والثالث يعني الواسع هذا يلتحف به. الباب الذي بعد ذلك باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره. وذكر في الباب حديثا واحدا وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب بعضه علي، بعضه علي، فإذن هذا لا يضر الإنسان. باب الرجل يصلي في قميص واحد، في قميص واحد يصلي في قميص واحد يعني ليس عنده إلا ثوب واحد وهو يعني على هيئة القميص، فماذا يفعل؟ فذكر في الباب حديثين، الحديث الأول حديث حسن والحديث الثاني ضعيف. الحديث الأول حديث حسن والثاني ضعيف. فأما الحديث الأول فهو من حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، يصطاد يعني، والذي يصيد يعني إذا لم يكن محتاطا في ثوبه تنكشف عورته، تنكشف عورته، ولذلك يحبذ في مثل هذه الحالة أن يلبس الإنسان يعني سراويل واسعة حتى لا تنكشف يعني عورته. فقال: يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد. قال: نعم، وازرره ولو بشوكة، ازرره ولو بشوكة أيضا حتى لا تنكشف العورة. يعني هذا يمكن أن يضم إلى ماذا؟ هذا يمكن أن يضم إلى الثوب المتوسط، أنه يزرره ولو بشوك. الذي بعده حديث ضعيف لأنه يعني مسلسل بالمجهولين، ففيه أبو حومل العامري هذا مجهول، وفي عبد الرحمن بن أبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أيضا، فهؤلاء الثلاثة كلهم مجهولون، فهذا الحديث يعني حديث ضعيف. الباب الذي بعده: إذا كان الثوب ضيقا ماذا يفعل؟ يتزر به. إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. وذكر في الباب يعني حديث جابر وهو في الصحيحين عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر يعني ابن عبد الله قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، فلم تبلغ لي، أراد أن يخالف بين طرفيها يعني ما طاوعته، فهذا معناه أنه ثوب ضيق فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب يعني أطراف فنكستها يعني قلبها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط، تواقصت عليها يعني جعلها تحت ذقنه فيثبتها بإيش؟ يثبتها بذقنه لأنها صغيرة، فهذا معنى تواقصت عليها يعني ثبتها بالضغط عليها بذقني على يعني على نحري، ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، كما في قصة من؟ ابن عباس. فجاء ابن صخر، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لأنهما صار اثنين. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ينظر إلي، ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر به، يعني كما هي في صفة الاتزار، وهو أن يشير بيديه إلى وسطه ويحركهما إلى الأمام، هذا معنى أشار إلي أن اتزر به. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، وفي الروايات الأخرى فالتحف به، فعلم أن المخالفة بين الطرفين هو الالتحاف هو التوشح، كل هذا بمعنى واحد. وإن كان ضيقا فاشدته على حقوك يعني على وسطك على موضع الإزار. الذي بعده حديث صحيح، الذي بعده حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر، طيب هذا تردد بين الايش؟ بين الرفع والايش؟ والوقف. نعم، فنقول التردد بين الرفع والوقف يعني لا ينفي الرفع، التردد بين رفعه ووقفه لا ينفي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. فهذا الحديث أفادنا أنه عند الاشتمال به والالتحاف به لا يكون كاشتمال اليهود، فيجعلون يعني يكورون الثوب على المنكبين إلى 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 وسطهم ويتركون يعني أسفلهم بلا ستر. هذا معنى اشتمال اليهود. الذي بعده حديث حسن من حديث بريدة، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به. هذا التوشح. والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. فإذا هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ثوبا واحدا واسعا فلا بد من التوشح أو الالتحاف. قال والآخر يعني النهي الآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. الباب الذي بعده قال باب الإسبال في الصلاة. الإسبال في الصلاة وهو يعني تغطية الثوب للكعبين ومجاوزة الكعبين، ونحن نؤكد على هذا أنه لا حق للكعبين في الإزار، أو لا حق للإزار في الكعبين. هذا بالنسبة طبعا لي، هذا بالنسبة للرجل. الحديث الأول حديث صحيح وهو حديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلا. هنا نذكر بحديث يعني أبو جهيم عند الإمام أحمد قال واعلم أن إسبال الإزار من المخيلة، فلا يكون الإسبال إلا مخيلة، إلا إنسان معذور. أما إنسان مستمر على الإسبال فهذا لا يكون إلا خيلاء. فقوله هنا من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، هذا الأصوليون يسمون خيلاء هذا قيد موافق للواقع. يعني هذا ليس معناه أن فيه خيلاء وما في خيلاء، وإنما هذا قيد موافق للواقع. هذا قيد موافق للواقع، ومعناه أن الإسبال لا يكون إلا خيلاء. فالإنسان الذي يستمر على الإسبال يقال له يا فلان ارفع ثوبك وهو مستمر على الإسبال فهذا لا يفعله إلا خيلاء. فمن ادعى أنه يعني لا يفعله خيلاء فهو كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن إسبال الإزار من المخيلة. من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم، يعني ليس في حل من ذنوبه ولا حرم، يعني لا يحفظه الله عز وجل، لأن الذي في حرم الله عز وجل يكون محفوظا. الذي بعده حديث ضعيف، وذلك لأن فيه أبو جعفر وهذا لا يعرف. الذي بعده حديث ضعيف فيه أبو جعفر وهذا لا يعرف. وطبعا هذا حديث يعني مشهور أن يعني الإسبال يبطل الصلاة، أن الإسبال يبطل الصلاة، وقد عرفتنا أن هذا الحديث ضعيف. طبعا هذا مشتهر، فإذا الواجب أن الإنسان يعني يعرف علة هذا الحديث. هذا الحديث فيه أبو جعفر وهو لا يعرف، وفي هذا الحديث وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. فهذا الحديث ضعيف، فمن صلى مسبلا فصلاته صحيحة ويأثم، فصلاته صحيحة ويأثم، لأن هذا الحديث حديث ضعيف. الذي بعده باب في كم تصلي المرأة، في كم تصلي المرأة، وهذا الباب لا يصح فيه شيء. فالحديث الأول إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. قال عن محمد بن زيد عن أمه، عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه، فأمه هذه لا تعرف. إذن هذا لا يصح لا موقوف ولا مرفوع. عن أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. هذا يغنينا الحديث الآخر الذي سيأتينا أنها ترخي يعني ثوبها شبرا أو ذراعا، فهذا يغني عنه. وأما هذا الحديث فضعيف. الذي بعده أيضا ضعيف، الذي بعده أيضا ضعيف، لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله، وهذا يعني تفرد به وهو ضعيف. أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا أيضا يعني معنى صحيح، والدرع طبعا هو الثوب الذي يكون تحت الخمار. طيب هنا بالنسبة فيما يتعلق ب يعني العلماء اختلفوا فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت، وعند كنا في الشرح يعني أربع مذاهب أو خمس مذاهب فنعرفها، لأن هذا طبعا يعني يخص كنا. القول الأول قول الشافعي والأوزاعي تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وهذا الذي يعني رجحناه، هذا القول الأول قول الشافعي والأوزاعي. القول الثاني قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. القول الثالث قال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها، هذا مثل قول يعني أبو بكر بن عبد الرحمن. الإمام مالك قال إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. القول الذي بعده وقال أصحاب الرأي، أصحاب الرأي الأحناف وغيرهم، في المرأة تصلي وربع ربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف، قالوا فإن صلاتها تنقص. وإن انكشف أقل، وإن انكشف أقل من ذلك، إن انكشف أقل من ذلك لم تنقص. ما شاء الله، يعني كيف الربع والثلث؟ قالوا يعني إذا انكشف هذا الثلث أو الربع تنقص صلاتها يعني لا تفطر، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص بعد. قال وبينهم اختلاف في تحديده، ومنهم من قال بالنصف، يقول الشارح هنا قال ولا أعلم الشيء مما ذهب إليه في التحديد أصلا يعتمد. هذا كله يعني فعلا قول أصحاب الرأي، قول أصحاب الرأي. فإذا يعني الصحيح في هذا أنه يعني إن انكشف من المرأة شيء غير الوجه والكفين ما نقول انكشف. طبعا لو انكشف بغير قصد فطبعا هذا له حكمه وهي معذورة فيه، وأما إذا تعمدت هذا ولم تهتم به فتعيد كما قال الإمام مالك. الباب الذي بعده باب المرأة تصلي بغير خمار، المرأة تصلي بغير خمار. فما يعني يحصل هذا في المسلمات الجدد، يأتينا عندنا المسجد وكأنها لا تعرف شيئا، تصلي وشعرها مكشوف. ذكر في الباب حديث عائشة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض، حائض يعني بالغة، ليس المراد حائض التي عليها الحيض، وإلا التي عليها الحيض لا تصلي. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقد عرفنا يعني حد الخمار أنها تلفه على رأسها وتدليه حتى لا يجسد يعني بدنها. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال عن محمد أن عائشة، محمد هذا هو محمد بن سيرين، وهذا لم يسمع من عائشة شيئا، هذا لم يسمع من عائشة شيئا. الباب الذي بعد ذلك باب السدل في الصلاة، باب السدل في الصلاة الذي قبل الإسبال وهذا السدل، وطبعا في فرق بينهما. الحديث الأول حديث حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وقد عرفنا إيش المقصود بالسدل. الذي بعده حديث صحيح عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. ابن جريج ماذا يقول؟ يقول: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. طيب لو تأملنا في الإسناد، في إسناد الحديث الذي قبله، نجد في عطاء ولا لا؟ في عطاء. فإذا ماذا روى عطاء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل. وماذا وكيف كان يصلي عطاء؟ كان يصلي سادلا. فنقول لنا روايته لا فعله ورأيه، لنا روايته لا فعله ورأيه، فالمعتمد على ما رواه لا على ما رآه. الذي بعده باب الصلاة في شعر النساء، وذكر في الباب حديثا واحدا وهو صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحفنا. فإذا هذا يكره للرجل. طبعا هذا كله كان لما يعني كان في زمانهم، لما كانت الثياب يعني قليلة، وأما الآن الحمد لله وسع الله عز وجل، فكما قال عمر يعني إذا وسع الله فإيش فأوسعوا. قال هذا يعني علقه البخاري في صحيحه عن عمر: إذا وسع الله فأوسعوا. الذي بعده باب الرجل يصلي عاقصا شعره، عاقصا شعره. فالإنسان إذا لم يكن له ضفائر فيطرف شعره. فالرجل إذا يعني كان شعره طويل ولم يكن له ضفائر فإذا يترك شعره يسجد معه، وأما إذا كان له ضفائر فلا يعقصها. إيش معنى يعقصها؟ يعني يربط بعضها في بعض، هذا معنى هذا الفرق بين يعني من له ضفائر ومن ليس له ضفائر. والغرض من كل هذا يعني أن يصلي الإنسان مسترسلا، فيترك كل شيء عليه حتى يسجد معه، الغطرة والشعر والثوب وكل شيء. وذكر في الباب حديثين، الحديث الأول حديث حسن أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ضفره في قفاه. كيف غرز ضفره في قفاه؟ يعني ضفائره لواها وجعلها في أصل الضفيرة، هذا معنى في قفاه، غرز يعني ضفره في قفاه. فحلها أبو رافع، فحلها أبو رافع. فالتفت حسن إليه مغضبا وهو في الصلاة، فقال: أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، يعني هذا مقعد الشيطان، فالذي يعني يجمع ضفائره فهذا يعني كأنه يجعل للشيطان مقعد، يعني مقعد الشيطان. طيب والمرأة ماذا تفعل؟ نفس الشيء. فالمرأة إذا كان لها ضفائر فإذا لا تعقصها، وإنما تجعلها مسترسلة تحت الخمار. إذن وكذلك المرأة، وكذلك المرأة يعني لا تصلي عاقصة. وأردت بقول عاقصة يعني إذا كان لها ضفائر فإذا يعني لا تفعل كما فعل الحسن ابن علي هنا، لأن هذا مقعد وكفل الشيطان. الذي بعده رواه مسلم أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فجعل يحله وأقر له الآخر، يعني استقر له تركه يحله. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، والذي يصلي وهو مكتوف لا يتمكن من يعني الركوع والسجود ومن إحسان صلاته. فعلم أن الإنسان في الصلاة يترك نفسه محلولا حتى يحسن صلاته ويتمكن من ركوعه وسجوده. فإذا هذان حديثان وحادثتان، الأولى من أبي رافع مع الحسن، والثانية من ابن عباس مع عبد الله ابن الحارث. الباب الذي بعده باب الصلاة في النعل. الحديث الأول حديث صحيح، والثاني صحيح، والثالث صحيح، والرابع صحيح، أربعة أحاديث كلها صحيحة في هذا الباب. الحديث الأول حديث عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يساره، ووضعنا عليه عن يساره. الذي بعده رواه مسلم عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعلة، يعني سعلة صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ذكر موسى وهارون يعني هذا حوالي أربع صفحات، ولولا السعلة لأكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فحذف يعني اختصر، يعني فحذف يعني اختصر في صلاته. فحذف يعني ترك القراءة، أقصد فحذف يعني ترك القراءة، فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. الذي بعده حديث صحيح عن أبي سعيد بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه، إذن كان يصلي فينا عليه صلى الله عليه وسلم، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فانظرنا إلى مسارعتهم في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في الحال بدون سؤال عن العلة، كما في قصة تحولهم عن القبلة لما جاءهم المخبر في الحال تحولوا وهم في صلاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذن، وقال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. طبعا هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم لما كان مسجدهم يعني مفروشا بالإيش؟ بالحصبة. نعم. وأما الآن فلا. الذي بعده حديث صحيح حديث بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما، يعني في هذا الحديث الماضي فيهما خبث في الموضعين، يعني بدل قذر قال فيهما خبث. طبعا في هذا الحديث نستفيد فائدة أن صلاة الإنسان بالنجاسة يعني لا تبطل صلاته، فإذا الإنسان صلى بنجاسة فيعني تبينت له في الصلاة وكان قادرا على الاجتناب يجتنب في الحال، وإذا لم يكن قادرا على الاجتناب فليكمل صلاته وصلاته صحيحة. فهناك فرق بين ترك المحظور وفعل المأمور. فعل المأمور الوضوء، فهذا إذا نسيه الإنسان فلا بد من الإعادة، وأما يعني اجتناب المحظور فهذا يعني لا يبطل، هذا لا يبطل الصلاة إذا ما تمكن الإنسان. الذي بعده عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه، طبعا هذا ضعيف، نحن ذكرنا إيش؟ قلنا أربعة أحاديث، الأول صحيح والثاني صحيح والثالث صحيح، الرابع هذا ضعيف، الرابع هذا ضعيف لأن فيه لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فمن أجل هذا يعني خفافهم هذا فضعف الشيخ هذه الرواية. الذي بعده حديث صحيح، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حافيا ومتنعلا. فإذا الإنسان يفعل هذا، يفعل ويترك. الذي بعده باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما، وذكر في الباب حديثين وكلاهما صحيح. الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. الذي بعده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلان عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. الباب الذي بعده باب الصلاة على الخمرة، الخمرة يعني مثل السجادة ونحوها، يعني الصلاة على الثياب، فلا يلزم الإنسان أن يباشر الأرض، وإنما هذا يعني يستحب إذا تمكن منه الإنسان. وذكر في الباب حديثا واحدا وهو في الصحيحين، حديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. هذا يضم إلى إيش؟ إلى الباب الذي قبله، في أيضا في قصة عائشة لما كان يأتي عليها شيء من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يعني في مع حصل مع عائشة ومع ميمونة. قالت وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة، وكان يصلي على الخمرة. فإذا هذا يعني الخمرة طبعا منفصل، هذا ثوب منفصل، وكذلك إذا كان الثوب متصلا، إذا كان الثوب متصلا. وطبعا منع الشافعي أن يسجد على ثوب ناش متصل، ولا فرق بين المتصل والمنفصل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة وهي ثوب منفصل، والصحابة كان أحدهم حتى يتقي شدة الحر فكان يضع يعني شيئا من ثيابه فيسجد عليها. باب الصلاة على الحصير، الصلاة على الحصير، الحصير المعروف. وذكر في الباب يعني حديث، ذكر في الباب يعني ثلاثة أحاديث، الأول عند البخاري، والثاني عند البخاري ومسلم، والثالث ضعيف. والثالث ضعيف. فأما الأول حديث أنس بن مالك قال: رجل من الأنصار يا رسول الله، إني رجل ضخم، وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصلى. نعم، قال: فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. هذه الجملة صحيحة ولكنها ليست عند البخاري. فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك، هذه الجملة عند أبي داود فقط، وإن كان أصل الحديث عند البخاري. فنضحوا له طرف حصير لهم، فقام فصلى ركعتين، فقام فصلى ركعتين. قال فلان ابن الجارود لأنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ. نعم. الذي بعده في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء. الذي بعده هذا حديث ضعيف، وذلك لأن فيه يونس بن الحارث، هذا ضعيف، ويعني عن أبي عون عن أبيه، هذا أبوه مجهول. الذي بعده هو الباب الأخير، قال: باب الرجل يسجد على ثوبه. الرجل يسجد على ثوبه، وذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث أنس. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا دليل على الشافعي في منعه، يعني السجود على الثوب المتصل. وأيضا من الأدلة على الشافعي أنهم كانوا يسجدون على كور العمامة، كما نقل الحسن في صحيح البخاري ينقل عن الصحابة: كانوا يسجدون على كور العمامة، والعمامة ثوب إيش؟ ثوب متصل. فهذه يعني جملة الأحكام في هذه الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه فيما يتعلق بثوب المصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.